من عنده نعم الأحكام الشرعية للخطابات الإلهية لحق أخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية. كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا، وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليفي، وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضعي، وقد يتضمن الخطاب الحكمين.
نعم. إذن قال: كل حكم من أحكام الله تعالى. إذن أحكام الله تبارك وتعالى التي ذكرنا منها ما هو تكليفي ووضعي. نعم. قال: كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا. لذلك قلنا دائما ونحن مشتغلين بهذا العلم، علم أصول الفقه، عندما نريد أن نعرف الأحكام التكليفية فنقول مثلا حرام، مكروه، مباح، كذا كذا، نعرفه تعريفا نرتبط به بالخطاب وصيغته وكيف ورد، لا نربطه مثلا بالعقاب والثواب، وإنما هذا ربما الشخص الواعي يشعر وعاظ ويثاب فاعله ويعاقب، وربما الفقهاء كذلك. وأما نحن يعني ننظر في صيغة الخطاب كيف ورد، فنستفيد منه حكما من الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية كذلك. قال: من الخطابات الموجهة إلينا وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليف. ما تضمن منها حكما تكليفيا بمعنى تعلق بأفعال المكلفين، يأمرهم أو ينهاهم، يأمرهم وظهر أن الأمر على سبيل التحتيم أو على سبيل الترجيح، أو ينهاهم على سبيل التحتيم أو على سبيل الترجيح، فهذا يسمى خطاب ماذا؟ خطاب تكليف. وما تضمن حكما وضعيا، إذن ما تضمن حكم وضعيا، قلنا الحكم الوضعي المتعلق هو ماذا؟ الأشياء، فهو خطاب وضع. إذن هذه الخطابات إما خطاب تكليف وإما خطاب وضع، وقد يتضمن الخطاب الحكمين. إذن خطاب واحد لكن يستفاد منه ماذا؟ الحكمين معا. نعم، واصل.
أمثلة لذلك: فمن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، عرفنا الحكم الذي هو الإجاب للصلاة.
نعم، فمن قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا هذا فعل من أفعال المكلفين مأمورون بتحصيله، أقيموا أمر، هكذا نقول هذا خطاب الشارع ورد بصيغة الأمر، وهذا فيه أنه صيغة أمر، لفظه عندما تنظر فيه يعني تجد أنه صيغة أمر. أقيموا من أقيم، إذن أقيموا الصلاة من جهة أنه تعلق بأفعال المكلفين، فهذا ماذا نقول؟ خطاب تكليف ولا خطاب وضع؟ خطاب تكليف، ومتعلقه هو الأمر للصلاة. فعندما قال أقيم وأقيم الصلاة قلنا دليل على وجوب الصلاة، دليل على وجوب الصلاة. حيدر هذا فقه ولا أصول فقه؟ ها؟ ها؟ انتبهت. قلنا وأقيم الصلاة من حيث أننا نستفيد وجوب الصلاة من هذا الخطاب. لا أصل فقه. ها؟ ما قل هذا الكلام. أنت قلت، أنا قلت أقيم الصلاة، استفدنا من هذه الآية وجوب الصلاة، استفدنا من هذا الخطاب وجوب الصلاة. محمد، هذا كلام فقه، كلام فقه. ماذا؟ فقه هو أدلة الفقه الإجمالية، عفوا التفصيلية. أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية. إذن قلنا استفدنا من هذا الخطاب، تغرقت من الخطاب. لا كنت خطاب سمعتها؟ ماذا متضح؟ خلاص انتبه الآن. إذن قلنا وأقيموا الصلاة هذا متعلق بحكم الصلاة بالخصوص. كيف يكون هذا خطأ إجمالي؟ وين الإجمال فيه؟ متعلق بالصلاة. حكم وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هذا ماذا؟ لا شك أنه فقه، الفقيه من الفرق ليس الفقهاء الآن اللي يتكلم ربما على ذلك بالأفقه الأحكام هكذا من غير هذه الأدلة، لا الفقه الحقيقي هذا هو، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها، أدلتها كلمة أدلة جمع دليل، والدليل طبعا يطلق على الكتاب والسنة جمع القياس، إذا من المفروض الفقيه الذي لا يتكلم الأدلة يقال فقه. نعم إذن هذا إن شاء الله سوف يأتي كذلك تفصيله في بعض الاجتهاد. إذن فالكلام يتعلق هنا بالفقه ما دام تعلق بحكم عبادة من عبادة واحدة ليس هناك إجماع، لكن عندما نقول أقيموا الصلاة لن ننظر إليها مثلا قال هذا أقيموا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب هكذا عبرنا، هذا نقول هذا كلام في أصول الفقه قاعدة أصولية، الأمر يفيد الوجوب سواء كان الأمر بالصلاة الأمر بالصوم الأمر بالزكاة الأمر بالحج الأمر بكذا وكذا وكذا فهو يفيد الوجوب، هذا أصول الفقه، هذا أصول الفقه من القواعد التي يعتمد عليها من أراد تحصيل الأحكام الفقهية. إذن أقيم الصلاة هكذا نعم قالوا أقيم الصلاة لما قلنا كان الأمر يتعلق بالصلاة خصوصا نقول أنه فقه، هذا دليل من قال بأن الصلاة واجبة قل هذا دليل نعم. إذن فمن قوله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا الحكم الذي هو الإجاب للصلاة، تضح لك الفرق حذر بين أصول الفقه والفقه والمزال، تضح المزال ها أجب شوية مزال شوية معليش نزيد دليل الآخر نعم. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة على كذلك ماذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذا هنا بحثنا يتوقف في أصول الفقه قلنا أمر والأمر يفيد الوجوب. قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا ماذا نهي، والنهي يفيد التحريم، والنهي يفيد التحريم هذا كلام في أصول الفقه ولا الفقه؟ إذن هذا في أصول الفقه، بمعنى لما لم نقول ما حكم كذا فنحن في أصول الفقه، لكن يمكن لغط أصول الفقه للفقه، يعني الشخص ممكن يجد من أصل لهذه المسألة قال الله عز وجل وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة هذا يفيد وجوب الزكاة استفدناه من الآية، يقال أصل لها بمعنى بين القاعدة الأصولية التي خلف هذا الحكم، تقول بعد ذلك وأنت تريد أن تتكلم في أصول الفقه تقول وآتوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، إذا كنت قد أصلت لها بكل بساطة. نعم تقول الآن قد أصلت لهذه المسألة بمعنى بينت أصل هذا الحكم الفقهي وكيف استفيد، وكيف استفيد. نعم قال عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب، الإيجاب قال للصلاة واصل.
ومن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا عرفنا الحكم الذي هو التحريم للزنا.
نعم والمؤلف رحمه الله وهو يختصر الكتاب كأنه يبين لك طريقة من طرق استفادة ماذا الوجوب، هذه ربما الصيغة الأصلية أن يلي الخطاب بالأمر سواء كان الأمر العام بس افعل أو افعلوا أو افعلنا، وربما اقترنا من مجرد لام الأمر بفعل مضارع، وربما كذلك أحيانا يعني أو أحيانا مصدر فضرب الرقاب نعم بمعنى فضربوه ضرب الرقاب ونحو ذلك، كل ذلك يفيد ماذا ما يفيده الأمر واصل. ومن قوله تعالى
ولا تقربوا الزنا عرفنا الحكم الذي هو التحريم للزنا.
إذن نعم قلنا ولا تقربوا الزنا هذا يعني خطاب متعلقه كذلك قلنا ماذا أفعال المكلفين، ولا تقربوا الزنا نهى عنه، نهى عن قربان الزنا، فنقول كما هي القاعدة المشهورة المعروفة أن النهي يفيد التحريم استفدناه من الصيغة الواردة بالخطاب هو أنه نهى عن الزنا، فيكون هذا خطاب ماذا؟ خطاب تكليف لما تعلق بفعل المكلف، نقول أنه خطاب تكليف نعم واصل. وكذلك النهي له صيغ أو التحريم له صيغ أو طرق عديدة يستفاد منها، قد يأتي بصيغة مباشرة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، حرمت عليكم أمهاتكم. هنا فقط ينبغي أن ننبه على أن التحريم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال، فمتى لم نجد فعلا ما ليس تبه جيدا، فمتى لم نجد فعلا ينبغي تقديره مناسبا. حرمت عليكم أمهاتكم، أين الفعل؟ غير مركوب. إذن عندنا قاعدة كذلك نذكرها أيضا إن شاء الله في موضعها، أن الأحكام تتعلق بالأفعال، فمتى لم يكن هناك فعلا لا بد أن نقدره مناسب للمحل. حرمت عليكم الميتة إذن أكلها، هذا هو المناسب. إذن أكل الميتة حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع بهن، إذن حرمت عليكم ليس ذواتهن، لأن الفعل لا يتعلق الحكم لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بأفعال المكلفين، فينبغي تقديره في كل محل، وهو الذي إن شاء الله كذلك نسميه دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء وهو توقف الكلام على محذوف، لا يكون الكلام صادقا عقلا أو شرعا إلا بتقديره، وأمثلته عديدة كذلك. قلنا قد يستفاد التحريم بهذه الطريقة، ولا مثلا بقوله تبارك فاجتنبوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم واصل.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة أنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة.
نعم
عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى.
نعم إذن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له، أي الشخص الذي يعمد إلى الصلاة، له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. وجيد على كل حال لو نظرنا في يعني الشرح إلى صيغة الحديث الوارد بها أحسن، المؤلف اجتزأ منه اكتفى فقط يعني شطره أو ببعض منها، وهو قوله إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، على أن بعض العادات فيها توضأ في بيته خلاف لما هو الآن شائع بين الناس أنه يحب يتوضأ في الميضاءات التي تتابع المسجد، ويتوضأ الإنسان في بيته إذا أمكن، وأحسن بكثير أن يتوضأ في المسجد إلا أن يكون مثلا شخص موفي يعني قادم من عمل ولا من مكان غير بتوضأ، وهو خارج من بيته ينبغي أن يتوضأ في بيته ويخرج المسجد. إذن فإذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله ليصلى تمحو سيئة وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد. نعم واصل. إذن هذا استفيد منه ماذا؟ الاستحباب، لأنه إنما هو الترغيب في فعل، الترغيب فيه ولم يذكر يعني صيغة افعل ولا غيره، وإنما رغب فيه بذكر الثواب الذي لفاعله، فهو في العقل مستحب. نعم 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 وتكتب ها ماذا عندك؟ تكتب. نعم تكتب. أنا قال أتوها تكتب أظن.
نعم تكتب.
تكتب الأخرى حسنة إذا كان طبعة فيها غير هذا مفروض صح. نعم. لكن ظننا تكتب ممكن. في الأصل حتى في الحسنة عندك تكتب. فإذا كان لم تزل ممكن صح يكون لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب الأخرى. تكتب. نعم. نعم. مستحب. هذا المستحب.
يكون طلبا على سبيل التنبيه.
نعم.
شوف هنا لا يطلب.
هذا هو تعريفه، ولكن هنا قلنا أنه هناك طرق يستفاد من الاستحباب، يعني هذا هو الطريقة الأصلية في الاستحباب. الاستحباب هو طلب، لكن كيف استفيدت طلبية من طلب الشارع؟ بيّن أزره، أزره معنى أنه يرغبون فيه، ليس يعني الطلب صح. ربما يعني الشارع عندنا أن الطلب بمعنى أنه يأتي بصيغة افعل، نعم، ولكن ما في حكمها يأخذ معناها. الشارع إذا مثلا أردنا أن نعبر مثلا بتعبيرنا مثلا عن مرضنا، أنه أمرنا بأن ماذا؟ أن نخرج إلى الصراط وأن نذهب إلى الصراط ونذهب إلى الصدام. بل وربما يعني بذل الإنسان يكون مكان من مكان بعيد يأتيها، إن لم يكن في ذلك طبعا تخطي المسجد ولا ذلك. استفيد الطلب بهذا الطريق، مجرد أنه ذكر أجره فكأنه يرغب فيه ويأمر به، والأمر ليس على وجوب، على سبيل الوجوب، نعم، وإن كانت هناك أدلة أخرى تدل على الوجوب. واصل؟ نعم. كيف؟ على كل حال الظاهر أنه لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب. نحن الآن قبل أن نرجع للكتابة كلها، وتكتب الأخرى حسنة، ثم ذلك يعني جيد له، حاول نتأكد من خلال المصادر الأصلية، معلش قد يكون هذا يعني اتباع. واصل.
ومن قوله تعالى: ولا يأسل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة.
نعم، إذن هذه الآية كذلك، هذه الآية خطاب من الله تبارك وتعالى متعلق أيضا بأفعال المكلفين، وإن كان الآية على كل حال لها مناسبة، وسوف يأتينا كذلك من القواعد الأصولية أن العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب. هذه الآية لها سبب، ولكن لا ينبغي قصرها على مناسبة نزولها، وإن كانت مناسبة النزول داخلة دخول أوليا، إذن غيرها يدخل. كل ما كان مثلا شبيه بها فيعم هذا الخطاب. قال الله عز وجل: ولا يأتلي. يأتلي وزن افتعل من ألا بمعنى حلف، ولا يأتلي، نعم، بمعنى حلف، الألية يقال لها، ولا يأتلي بمعنى يحلف، نهى أن يحلف الرجل مثلا. قال: أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، وهنا قلنا مناسبة نزولها أن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مناسبة اتهام عائشة رضي الله عنها كان من جمل ممن يعني كان مع المتهمين مصطح بن أثاثة، وهو ابن خالته، فحلف أن لا يواصل الإنفاق عليه وقد كان ينفق عليه من قبل، نعم، وهو قد تاب من عمله ذلك عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها، كان من جملة من تكلم فيها واتهمها ونحو ذلك، فتاب من ذلك الفعل. فقال الله عز وجل، والخطاب قلنا ربما في ذلك الوقت إنما هو يخاطب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن لا يحلف عن هذا العمل الذي هو النفقة على مصطح بن أثاثة الذي هو من خالته، ولا يأتلي، أي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، السعة معناها الجدة، يعني عنده سعة في مال، أولو الفضل معناها أولو الطول والغنى، أن يؤتوا، هذا هو متعلق لا يأتل، لا يأتل أولو فضل منكم الساعة أن يؤتوا، فهي شبيهة بمعنى قول عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، إذن ولا يأتي لأولي الفضل منكم السعة أن يؤتوا أولي القربى، يؤتوهم بمعنى من مال الله عز وجل وينفقوا عليهم ويواصلوا كما كان من قبل ينفقون. والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذن وتمام الآيات وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيعني حصل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رجع عن إيلائه نعم وعن حلفه وواصل النفقة. إذن قال فهذا عرفنا منه الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة، فهذا الفعل مكروه نعم لا يبلغ درجة التحريم ولكنه مكروه، سيما وقد وجدت قرائن تدل على أن يعني رغبه في الفضل ولا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا ليس عادة يكون في خطاب التحريم وإنما يقال في أنه مكروه يسبع للتحريم إلا الكره، إذا انتفع عن التحريم فتثبت له الكره. نعم واصل.
ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار.
إذن ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار، سيما يلقوا هذا قد ثبت بعد قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون لعلكم تفلحون إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إذن هذا فإذا قضي وارد بعد قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع، واضح ذاروا البيع بمعنى اتركوه، إذن نهي عن البيع بعد أن يؤذن للجمعة، مقصود الأذان طبعا الأذان الذي يكون الإمام على المنبر على كل الأذان، الناس على كل هذه يؤذن الأذانات، ولكن الأذان اللي معلق بهذا الحكم هو بعد أن يعني يكون الإمام على المنبر يؤذن بين يديه إمام مؤذن، نعم هذا الأذان هو الذي يحرم به البيع سبايع، وما في حكم البيع كذلك. إذن قال الله عز وجل وذر البيع، ذر البيع نعم معناه ذر البيع معناه فرصة. إذن ثم قال بعدها فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة كنتم كففتم عن البيع وتركتموه، نعم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن فانتشروا بعد قوله ذروا، هذا هو الذي سوف نقول إن شاء الله في كتاب المرتقى، والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة تنتشروا واصطادوا، تنتشروا هذا هو فانتشروا، هذا معناه أن جمهور العلماء فيها خلاف، جمهور العلماء على أن الأمر بعد الحظر يفيد إباحة، الأمر بعد الحظر فهنا كذلك أمر بعد حظر، فهو كما قال يفيد ماذا الإذن، فإذن الذي هو إذن في الفعل أو في الترك كذلك. نعم إذن فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسمه وداع الدخول المسجد، دعاء الدخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك ولا أبواب فضلك وكنت مسرد بينهم اخترت غلط. إذن ذكر بهذه الآية فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بمعنى بعد الخروج، هذه دلها علامة خلاص ينتفع عن ذات الإهمال على أنه إنما هذه الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله بعد صلاتكم وخروجكم من الصلاة وبعد ارتفاع ذلك الحظر، ثم من فضل الله والحديث فيه نعم اللهم افتح لي أبواب فضلك يعني بعد الخروج. نعم قاصد.
ومن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة،
نعم. إذن قال ومن قوله تعالى، بماذا يتعلق حرف الجر هنا؟ ومن عرف. نعم. إذن متعلقه أي حرف الجر وعرفنا، أي عرفنا من قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذن عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة. إذن قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لميلانها، دلوك من الميلان، عرفنا الحكم الذي هو وضعه. فيعني ميلان الصلاة هو يعني شرط ماذا؟ وجوب، شرط وجوبها. وهنا على كل حال هو كما ترون أنه يذكره سببا. نعم. لذلك قلنا أنه هكذا يعني عادي جدا أحيانا تجد هذا النوع من يعني التعاقب بين السبب والشرط أحيانا. نعم. قال واصل.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة. إذن عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا، شرط قلنا وما يلزم من عدمه العدم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هنا نفي القبول الذي هو أيضا يعني نفي الصحة. نفي القبول هنا ماذا يعني؟ لما تعلق بشروط الصلاة فهو ماذا يكون بمعنى نفي، لأن نفي القبول أحيانا بمعنى نفي الثواب مع صحة الفعل، أحيانا يكون هكذا. وأحيانا نفي القبول بمعنى نفي أن الله عز وجل يباهي بالعبد ملائكته. لا تصح، لأن القبول على كل حال درجات، القبول يعني أعلاه وغايته أن تصل العبادة للعبد أن الله عز وجل يباهي بها ملائكته، وربما يعني يكون مثال ثواب الفاعل للفعل. ويعني أحيانا ينفى هذا فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب مع صحة الفعل، وأحيانا يكون نفي القبول بمعنى نفي الصحة من الفعل نفسه للصحيح كما هو هنا. لما تعلق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة، هذا شرط إذن نفي القبول. لا صلاة مثلا لا يقبل لا يقبل صلاة صلاة الرجل يصلي في الثوب الواحد على عاتقه منه شيء مثلا ونحو ذلك، فكأنه هذه صيغتها تدل على أنها هذه شروط. نعم. نعم.
هذا الحديث في الصحة يعني عدم القبول أو نسبي
الثوب؟ الظاهر أنه عدم القبول،
ليس على عاتقه شيء.
نعم. ليس على علاقة الثواب. الثواب قد يكون في بعض الأعمال، لأن يعني أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، صلاة صحيحة من حيث أن الشخص جاء بأركانها وشروطها، ولكنها لا تقبل بمن لا ترتفع إلى الله عز وجل ولا يثاب صاحبها عليها، فهي من حيث الصحة صحيحة. وإذا الشخص قال ما دام صلاة لا تقبل إذن لا أصلي، فيصير له حكم آخر ذلك صلاة. نعم. ماذا؟
حديث.
إيه. طبعا إذا انتفت الصحة انتفت الثواب لا شك. إذا كان الفعل صحيح على ماذا يثاب إذا؟ لكن فقط نبهت على أن يعني نفي القبول أحيانا يكون بمعنى نفي الصحة، وأحيانا يكون بمعنى انتفاء الثواب مع صحة الفعل. نعم. الإنسان الذي يصلي مثلا أو يحج بمال حرام، فحجه صحيح ولكن لا ثواب له عليه. نعم. قال واصل.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟
لم تصلي بلايا.
لم تصلي ولم تصم.
نعم. ومن قوله صلى الله عليه وسلم واصل نعم. عرفنا الحكم الذي هو
وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم.
نعم. إذن هو صلى الله عليه وسلم يجيب المرأة التي قالت وما نقصان هنا وما نقصان فيهن. قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ إذن هذا لم تصلي نقصان دينها ولم تصم كذلك. وما نقصان عقلها أن في الشهادة الرجل يقابله امرأة. نعم. إذن قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ إذن معنى ذلك أن حيضها مانع لها من الصلاة ومن الصوم كذلك. إذن فهذا بوضع الشارع، الشارع هو الذي وضع هذا المانع، المانع وهو أن الحيض إذا حاضت المرأة نعم امتنع عليها أن تصلي وتصوم. نعم. واصل.
ومن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عرفنا الحكم الذي هو إجاب الوضوء، وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، فاشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي والوضعي معا.
نعم. إذن قال: ومن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، فاشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي والوضعي معا. إذن من جهة أن الله تبارك وتعالى نعم أمرنا بالصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وإذا قمتم هنا المراد به طبعا لأن له نظائر، قمتم بما إذا أردتم القيام، وهذا كذلك للشميد لا تقتضى، لا بد أن نقدر هذا الفعل لأنه ليس بعد القيام إلا أن يكبر تكبير الإحرام. إذا قمتم، ونظيره قوله تبارك وتعالى نعم: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم. إذن إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن إيجاب الوضوء هذا حكم تكليفي، حكم تكليفي، وكذلك جعل هذه الطهارة شرطا في صحة الصلاة فهذا حكم وضعي. نعم. واصل. اجتمعت الطابعين هنا. نعم. نعم.
حكم الصحة مطالب بالتحصيل.
نعم. من حيث قلنا أنه أول شرط، من حيث قلنا أنه ماذا الشرط، يعني ما قلنا شرط فهو حكم. عندما ننظر إليه من جهة أخرى، هل يمكن أن يحصله المكلف ومطالب بتحصيله أو لا؟ فنقول حكم تكليفي. قسم اعتباري يعني. نعم. واصل.
تكميل وتقسيم. ينقسم الحكم أيضا إلى عزل وتقسيم. فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم.
نعم. قال: ينقسم الحكم إلى عزم وتخصيص، هكذا قال الله، والمشهور على كل حال من التقاسيم عزيمة هكذا يقولون ورخصة، ونفس الفرق الذي كنا نذكره سابقا من قبل إيجاب وجوب واجب يصلح لنا كذلك.
مراد الحكم في أول وضع.
نعم.
مراده بالحكم.
نعم.
لم يقيد أطلق.
قال: ينقسم الحكم، يقصد هنا طبعا الحكم الوضعي. ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص ما دام لا يتعلق بفعل المكلف وإنما يتعلق بالأشياء. إذن قال ينقسم إلى عزم وإلى ترخيص. فما كان حكم ابتداء عاما في جميع الأحوال فهو عزم. إذن الحكم في أول أحواله قبل أن ينسخ قبل أن يغير فيسمى ماذا؟ عزيمة. مثلا الصلاة، أي الصلاة نحن في حال الإقامة في حال الصحة نؤديها 4 ركعات بالنسبة للظهر و4 ركعات بالنسبة للعصر و4 ركعات للعشاء. إذا تغير وضعنا خرجنا عن الإقامة يقابل إقامة لا يقابل الصحة المرض. إذا كنا مثلا في حالة المرض الصوم مثلا الصوم الذي كان كنا يعني الواحد الذي يكون مقيما صحيحا يجب عليه أن يصوم يجب عليه أن يصوم. تغير حاله من الصحة إلى المرض صار ليس واجبا عليه أن يصوم وإنما يترخص بأن يفطر. لذلك تجدون دائما الرخصة في مقابلة عذر حل بالمكلف ويبقى الحكم في حق من لم يتلبس بهذه الرخصة بهذا العذر جال حتى نخرج عن النسخ. نعم حتى نخرج ماذا من صورة ماذا النسخ لأن النسخ يعني يصير نسخ في حق الجميع. نعم إذن قال ينقسم الحكم أيضا ماذا تقول في أيضا ماذا تعريبها مفعول مطلق. إذن فهو مصدر من آض يئيض أيضا أيضا معناها كأنه يقول رجوعا على ما سبق. قال ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص. طبعا الذي يحكم عليه بأنه والله عز وجل يعني الحكم إلا لله. قال فما كان حكما ابتدائيا إذن ابتدائيا بمعنى قبل أن تدخل عليه التغييرات التي يعني يغير بسببها لأجل عذر حل بمكلف. قال فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم. نعم فهو عزم. والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة. فيقال إذن عزيمة بمعنى أنه أول ما شرع هكذا ولم يقع له أي تغيير حتى وإن كان مثلا نقول مثلا حصل له تغيير مثل مثلا من كونه كان يعني محكما ثم صار منسوخا فهذا الناسخ هو الذي يسمى عزيمة. نعم كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر. إذن إيجاب الصلاة والصوم فنقول الصلاة أن يصليها الشخص على صفتها يعني شروطها وأركانها وجميع ما تصح به 4 ركعات فهذه ماذا نقول عزيمة لم يقع له أي تغيير. وكذلك الصوم أن يصوم الشخص الشهر الواجب صيامه ورمضان نعم وهو صحيح مقيم لم يتلبس بأي عذر يبيح له مثلا أو يسقط عن هذا الواجب فيسمى ماذا في حقه الصوم عزيمة. عزيمة من ثم عرفوا العزيمة قال هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء الرخصة. الرخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر. مقصود بعذر معناها أن المكلف تلبس بما لا يكون الحكم العزيمة مستمرة في حقه لعذر مع بقاء حكم السبب الأصلي. حكم السبب الأصلي باقنا على حاله في حق من لم يتلبس بعذر. لأننا قلنا مثلا الأصل في الإنسان أنه مقيم وأنه صحيح فإذا خرج عن حال الإقامة إلى حال السفر تغيرت بعض الأحكام في حقه وإذا خرج عن حال الصحة إلى حال المرض تغيرت كذلك بعض الأحكام في حقه. نعم واصل قال نعم نعم. في العقادة والأحكام التي تجب أو التي تحرم تجب يجب فعلها أو المحرم يجب تركها. لكن لا أعرف على كل حال في الاستحباب فيها عزم لأنه أصلا يمكنك أن تتركه لست ملزم بها أصلا. نعم. ولكن يثبت له بعض الطرق كما قال ياسين من مرضى أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح المقيم. يقول لك هذا هو الذي ممكن أن تظن أو تريد، يعني مثلا الإنسان الذي يكون مثلا يخرج عن حال الإقامة يكتب له من حيث الأجر والثواب، وأما سقوطها عنه أو تغيير الحكم بحقه يقال الواجب، الواجب الذي كان نعم لزام الإتيان به، فيعني الحكم يصير في حق الشخص الذي تلبس بعذر أن يترك الواجب، والمحرم كذلك الذي كان محرم عليه يأتيه يصير في حقه ارتفع التحريم. نعم. واصل.
والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة.
عم اسمعي الرخصة قلنا هو تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع بقاء حكم السبب الأصلي. نعم. ليس حكم السبب الأصلي، حكم الأصلي مع بقاء الحكم الأصلي في حق يعني غير المكلفين أي غير المتلبس بالعذر. نعم. واصل. قال نعم حسين. نعم. عزيمة في السفر وعزيمة في ما ليش هذا قول على كل حال ممكن يؤيد مذهب الأحناف الذين يأخذون بقول عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها أرس روي عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فيكون نعم على هذا القول مذهب الأحناف على أن ركعتان عزيمة على هذا القول أقول جمهور خلاف ذلك أن ركعتان رخصة في السفر تقصد هذا لعلك هذا يعني هذا يعني ممكن أن يستدل إحنا ولكن حقا يعني العزيمة بمعنى أنه الأصل في الصلاة أنها أربع ركعات أنها تؤدى في حالة هذا هو المضطري في جميع العزائم أنها في حالة الحضر ولا في حالة الإقامة ولا في حالة الأحوال العادية الصفة التي تؤدى بها العبادة في تلك الحالة هذا هو الذي يسمى العزيمة فإذا كانت هناك عذر يتطلب يعني تسهيل الحكم في حق المعذور هذا هو الذي نقول أنها رخصة هذا الضابط العام يدخل تحت الصلاة وغيره واضح ويبقى العذر مستمر أما هذا ربما فقط في أول تشريع أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين وبعد ذلك صارت يعني في الحضر أربعة وفي السفر ولكن نحن نقول العزيمة والرخصة حتى الآن يمكن رخصة وعزيمة يمكن هناك رخصة وعزيمة اليوم مثلا الإنسان إذا سافر فيعني الصوم في حقه ليس واجبا وإنما إن شاء صام وإن شاء أفطر وهكذا كذلك إذا يعني سافر في الصلاة على أنه كذلك الرخصة يختلف حكمها أحيانا تكون الرخصة الأخذ بها واجب الرخصة نفسها يكون الأخذ بها واجب إذا تعلق مثلا بأمر يجب مثلا إذا خاف على نفسه الهلاك الموت ويجد ما يسد به رمقه مثلا من لحم ولو لحم يعني محرم ميت ونحو ذلك يأكل منه من أجل أن لا يموت هو أيضا ثم بعد ذلك وما يعني في غيرها من الأحوال الأخرى لا تجب قد تكون رخصة قلنا واجبة تلتقي إضارة وجوب الأخذ بها نعم واصل لا تسمع عزيمة بين وجوبها عارض فقط لأجل ما تعلق بها منا. واصل.
والفعل الذي تعلق به سمي عزيمة كإجاب الصلاة والصوم وتحريم.
إذن الفعل الآن نصفه بهذا الوصف، فنقول إذا أردنا أن نعبر عن الفعل نقول مثلا الصلاة عزيمة، أربع ركعات صلاة عزيمة.
وما كان حكما سهلا شرع بعد حكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر.
إذن هذا هو كأنه يعني صياغة تعريف للرخصة. قال وما كان حكما سهلا شرع بعد حكم صعب، شرع بعد حكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر. إذن هذا هو الذي مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو ترخيص. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الترخيص. إذن حكم سهل، وقد كان قبل على صورة لا شك أصعب من استسهال هنا، وسبب هذا التسهيل قيام سبب معين، فيبقى يعني الحكم يصير سهل نعم، ويبقى في حكم من لم يتلبس بهذا العذر قلنا سبب الحكم أصلا ما زال باقي. إذن فهذا الذي يسمى ماذا؟ ترخيصا، مع قيام السبب للحكم الأصلي في حق غير المتلبس بالعذر، في حق غير المتلبس بالعذر، يعني يبقى قيام السبب للحكم الأصلي ما زال باقي على حاله، وإنما شخص ما مكلف ما وقع في عذر فهو الذي يستفيد من الرخصة فقط لا غيره. منها يعني قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم.
والفعل الذي تعلق به يسمى رخصة كقصر الصلاة والفطر في السفر والمسح على الخف وإساغة الغصة بالخمر.
نعم. قال والفعل الذي تعلق به يسمى، أي يسمى الفعل رخصة، الفعل الذي تعلق به أي تعلق به هذا التسهيل يسمى ذلك الفعل رخصة، رخصة بمعنى أنه الشارع رخص لك في أن تأتي به على هذا الوجه الذي لك عذر. قال كقصر الصلاة والفطر في السفر، إذن الصلاة في حقي أو الصلاة في حق غير المسافر باقية على حكمها ماذا؟ الأصلي، فيقال لها عزيمة. وكذلك أيضا الصوم في حق الشخص الذي ليس مسافرا باقي على حكمه، وهو أنه يجب عليه أن يصوم إلا إذا وجد سبب آخر للإفطار. إذن صح ليس موجود السفر ولكن موجود عذر آخر وهو مثلا مرض، مرض. إذن هذا إذا انتفى السبب لم ينتفي السبب الآخر، والسبب الآخر وحده ماذا؟ كاف في أن يعني تباح له الرخصة. هذا ممكن يصبح مثال لما كنا نذكره سابقا، تعدد يعني الأسباب فسبب واحد كافي. نعم. وأحيانا تكون يعني الأسباب ليست تعدد أسباب وإنما هي جزء علة فقط فلا. نعم. قال واصل. والفطر في السفر وال نعم نعم جزء علة، إذا كان السبب يعني نقول تعدد أسباب كيف حق الاستعداد وإنما هي جزء علة السبب يعني مجزأ فقط. لا قد يكون يعني باجتماعها كلها، يعني إذا كانت يعني في وجود الحكم لابد أن تجتمع جميعا، فوجود جزء يعني لا يؤثر في الحكم. واصل. ها؟ ماذا؟ نعم. قال هذا الحق، إذا مثلنا بركة أحسن، كلامنا ظالم ممكن جدا لا المهم القاعدة العامة أن الشيء المرتبط بالسبب ولو كان مجزا لابد من وجود أسباب كله، وإذا كان يرتبط بعدمها كلها لابد من يعني عدمها كلها ليس مجرد واحد منها. إذا قلنا هو جزء علة معناها لا يعمل وحده، العلة كاملة معناها التي يعني كلها ليس يعني جزءها أو بعضها أو إلا فمن فائدة منها. نعم واصل
تصحيح وإبطال
يعني شكو مثل قالوا والمسح على الخف
وإساغة الغصة بالخمر.
نعم وإساغة الغصة بالخمر. الخمر على أنه يعني حكمه الأصلي أنه ماذا التحريم، إذن فحكمه أنه قبل أن يكون الشخص في حالة الغصة فهو حرام عليه أن يتناول الخمر ولو يعني حمله. وأما إذا يعني تعين أن تزال هذه الغصة إلا به فنعم تعين قلت، لأن في حقه يمكن أن تزال بغيره، يمكن أن تزال بغيره وما أدري ماذا في الخمر من إزالة الغصة. ماذا فيه؟ الماء سائل إلا إذا يوجد الماء والمجد غيره من السواء المباح. نعم ولكنه مثال، نعم مثال يمثل به للتحريم. نعم ربما نتحدث